العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. قوله بسم الله الرحمن الرحيم. الباء في البسملة كما يقولون إما أن تأتي الباء هنا للمصاحبة أو تأتي للاستعانة، يعني إما تأتي بمعنى المصاحبة مصاحبة شيء لشيء أو تأتي بمعنى الاستعانة استعانة بشيء، مثل ما تقول كتبت بالقلم فتكون الباء استعانة بالقلم في الكتابة. والشيخ الأفغاني المدرس الأفغاني رحمة الله عليه قال بأنها لا تأتي الباء هنا للاستعانة بمعنى الاستعانة، لأن في ذلك أمرين. الأمر الأول يقول أولا قلة الاستعمال، يعني كثير استعمال الباء مو في الاستعانة وإنما في مصاحبة، الباء بمعنى الملاصقة تبرك هكذا. وقال الأمر الثاني أيضا بأنه إذا قلنا الباء هنا بمعنى الاستعانة يلزم من ذلك كما تقول كتبت بالقلم، يعني استخدمت الشيء كآلة واستعنت به، كذلك عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني اسم الله بمثابة الآلة التي استعنت بها، التي استعنت بها تكون بهذا التصور، يكون نوع من يعني عدم الحرمة وعدم الاحترام لاسم الله سبحانه وتعالى وانت تستعين به كما تستعين بالآلة. ولكن يمكن أن يرد عليه بهذين الأمرين. أولا قلة الاستعمال لا تدل على يعني عدم صحة الشيء، هو أن يكون هو صحيح أن يكون الباء للاستعانة. ثانيا بأنه أنت تقول بأن القول بالاستعانة فيه نوع من التقليل من الاحترام وعدم التنزيه لله سبحانه وتعالى، هو بنفسه استخدم وعلمنا، يعني هو بنفسه استخدم هذا الأمر وعلمنا أن نقول أن هذه الباء للاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نستعين بالله، يعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن الاستعانة الألف والسين والتاء دائما إذا جت في اللغة العربية تدل على الطلب، استعمار طلب التعمير بعد، استعانة يعني طلب العون المقصود بها. وأنت عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم والباء هنا للاستعانة يعني طلب العون باسم الله، يكون هكذا، فيكون هنا الباء للاستعانة خير من غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الحمد لله، أفتتح بحمد الله بعد البسملة. الافتتاح عندهم يقولون الافتتاح في مقابل الابتداء أو في النسبة بين الابتداء والافتتاح، نسبة العموم والخصوص المطلق. الافتتاح فقط في الخير يستعمل في مورد الخير خاصة، والابتداء يكون أعم يستعمل في الخير والشر، يعني تستطيع أن تقول أبتدئ يحتمل منها الخير يحتمل منها الشر، ولذلك عدل عن كلمة ابتداء بقوله افتتح بحمد الله، ما قال ابتدئ او افتتح بحمد الله، هو نقول افتتح ما قال ابتدأ، لان الافتتاح قلنا تستعمل في مورد الخير والابتداء اعم من يستعمل في مورد الخير وفي مورد الشر، ولو استخدم الابتداء لاحتاج الى قرينة تبين انه في مورد الخير. الحمد لله افتتح بحمد الله بعد البسملة. البسملة يمكن أن تكون مخففة من قولنا بسم الله فتكون تكسر الباء وتكسر الميم فتقول بسم الله مع التخفيف حتى تقول بسم الله فتكون مخففة من قوله بسم الله، وإما أن تكون من المصادر الجعلية يعني المشتقة من لفظين مثل الحوقلة وغيرها، فيكون مصدر جعلي من قولنا بسمي ولا فنقول البسملة مع الفتح، يعني إما مع الكسر وإما مع الفتح، ويقال أنها تستخدم في الأكثر مصدرا جعليا، يعني في قولنا البسملة ولا نقول بسم الله، يعني مخففة من بسم الله. افتتح بحمد الله بعد البسملة ابتداء، ابتداء هذا يكون مفعول لأجله للفعل افتتح، يعني افتتح لأجل الابتداء، افتتح لأجل الابتداء. ابتداء بخير الكلام واقتداء بحديث خير الأنام عليه وآله الصلاة والسلام. في المقام كما هو معلوم دائما يذكرون هذه الرواية، لأنه عندنا رواية واردة في التحميد، ورواية واردة في البسملة، ورواية واردة في الذكر. كل شيء أو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، أو كل أمر ذي بال أو كل شيء ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر. اعتبرون هذه الرواية رواية الذكر عموم، وتلك مخصصات لهذا العموم، يعني الذكر والحمد والبسملة. خب، هو بدأ قال ابتداء بخير الكلام واقتداء، وخير الكلام خب باعتبار أن الحمد لله أو بسم الله الرحمن الرحيم هذه خير الكلام، لأن اسم الله سبحانه وتعالى خير من كل شيء، أنه مستجمع لصفات الكمال وصفات الجمال كما يقولون، وهو خير من كل شيء. ابتداء بهذا الأمر خير الكلام، واقتداء وأيضا لأنه كلام الله سبحانه وتعالى مقدم على كلام البشر حتى على قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيضا اقتداء بحديث خير الأنام اللي هو هذا حديث الرسول صلى الله عليه وآله، اعتبار أن الرواية واردة بهذا الأمر. خب، الإشكال يرد في هذا الأمر بأنه يعني على حد تعبيره الرواية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث روايات، كل شيء كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، بمعنى أنه هو كلام مقطوع كلام أبتر، ولم يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، ولم يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر. الحديث يدور حول هذين الروايتين الأولى والثانية، بأنه إذا ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم أنت الآن في مقام ماذا؟ في مقام الاقتداء بالرواية الرسول صلى الله عليه وآله. إما أن تجمع بين الروايتين ولا يمكن الجمع، لأنه لا يمكن أن تبتدئ بواحدة إلا أن تتقدم واحدة وتتأخر الأخرى، فلا يمكن الجمع. وإما أن تأخذ بإحدى الروايتين، إما رواية التحميد أو رواية التسمية، فيلزم الترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل، فلا بد أن نقوم بعملية معينة يمكن أن تحل هذا الأمر، أو كما يقولون يلزم الدور أيضا، مشكلة يلزم الدور. يعني لو ابتدأنا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، خب بسم الله الرحمن الرحيم أيضا من الأمور التي هي ذي بال، وقال كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أو بحمد الله فهو أبتر، أو بذكر الله فهو أبتر. خب، إما أن نجمع قلنا لا نستطيع الجمع، إما أن نرجح إحدى الروايات لا نستطيع أن نرجح الرواية على رواية أخرى، وإما أن حتى لو لم نرجح وحتى لو لم نجمع يلزم من ذلك أي الروايتين نختار يلزم منها الدور والتسلسل، لأنه بسم الله الرحمن الرحيم التي راح أبدأ بها أمر ذي بال، فيحتاج إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم أخرى، أو يحتاج إلى الحمد لله، أو إلى ذكر الله، وذكر الله يحتاج إلى ذكر الله، وذكر الله يحتاج إلى ذكر الله، فنصل إلى ما لا نهاية اللي عبر عنه التسلسل، والتسلسل باطل. أما الأمر الأول، طبعا الأمر الأول ماذا ذكرنا المحشي، أما الأمر الأول وهو أن يلزم من ذلك التسلسل، بأنه كل أمر ذي بال راح يتوقف على ذكر الله أو بسم الله أو الحمد لله، وكل واحد من هذه الأشياء أيضا يتوقف على أمر آخر، وهكذا يقولون عندهم قاعدة هناك هكذا. أولا بأنه ما بالعرب لا بد وأن يعود إلى ما بالذات، يقولون يعني كل شيء لا بد أن يرجع إلى شيء ذاتي يتوقف عنده، اللي هو الذاتي الذي بتعبيرهم الذاتي الذي لا يعلل. وهي المسألة دائرة عندنا في الكلام وكلام الناس دائما، يعني أنت لما تعطي درس مثلا عقائدي معين ويا أطفال صغار في 14-15 سنة وتطرح لهم هاي المسألة، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، يلزم النجار الكرسي من خلقه أو من صنعه، قول النجار، والنجار من خلقه، يقول كذا، إلى أن يتسلسل الأمر إلى أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. فيسألك هذا مثلا طفل بأنه ومن خلق الله، أنت مباشرة تجيب له هذا الجواب العقائي المعروف أو الكلمة الفلسفية، الذاتي لا يعلل، الذاتي لا يعلل، يعني لا يحتاج إلى علل، لأن الشيء الذاتي بعد لا يعلل. وكثير ما يضربون هذا المثال المعهود عندهم في علم الكلام والعقائد، هذا المثال اللي هو عندنا الدسومة والشحم. خب احنا نقول مثلا انا لما تصيب مثلا لباسي شيء من الدسومة أسأل من أوجد هذه الدسومة، من أين هذه الدسومة في لباسي مثلا في ثوبي، أقول من الشحم، ثم أقول والدسومة في الشحم من أين، شنو العلة اللي أوجدتها، نقول شنو بعد الدسومة ذاتية للشحم، الدسومة ذاتية للشحم، وما دامت ذاتية لا تحتاج إلى علة. على هذا الأساس نقول أن الذاتي لا يعلل، كذلك الله سبحانه وتعالى نقول الكرسي صنعه النجار والنجار خلقه الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى مصدر الوجود، عين الوجود، الوجود لا ينفك عنه ولا ينفك عن الوجود كما يعبرون، الوجود ذاتي لله سبحانه وتعالى، فما دام هو ذاتي لا يحتاج إلى علة، يعني عندها تنتهي السلسلة، عند الذاتي تقف السلسلة ولا يمكن أن تتعدى. كذلك نأتي لهذه الرواية الحمدلة والبسملة فنقول بأنه لو لزم من كل قول أن يتسلسل، كلما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم لابد أن نقدم قبلها مثلا الحمد لله أو ذكر الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أن بسم الله الرحمن الرحيم الأخرى وذكر الله والحمد لله يحتاج إلى ذكر آخر، وهكذا كل هذه الأشياء ما بالعرض لابد وأن يعود إلى ما بالذات، لابد أن يقف عند الشيء الذاتي الذي لا يعلل، تنتهي السلسلة، بسم الله الرحمن الرحيم الأولى هي ذاتي، يعني هي نقطة البداية التي لا تحتاج إلى أن يسبقها ذكر آخر. هذا الأمر الثاني اللي هو قضية العلاج في الروايات، قلنا بأنه الجمع بين الروايات بهذه الصورة، يعني هم نقول الحمد لله وهم نقول بسم الله، لا يمكن الجمع، الاثنين يكونون في نفس الموقع لا يمكن أن يبتدأ بهما، خب. وكذلك لا يمكن أن نرجح إحدى الطرفين، يعني نرجح مثلا طرف بسم الله على الحمد لله يكون ترجيح بلا مرجح. أكو أمر ذكره ما أدري في أحد الحواشي أنا قارنه زمان، بأنه بعضهم قال بأنه إذا عثرنا على هذه الرواية وهو قول الرسول صلى الله عليه وآله، على فرط طبعا قول الرسول، قول الرسول صلى الله عليه وآله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر، تكون ذكر الله هي الرواية الأصل، يعني هي العام، هي العام، بأيهما بدأت حصل، المهم أن تبدأ بذكر، غاية الأمر أن أظهر مصاريق الذكر يكون الحمد لله من مصاريق الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم أيضا من مصادر الذكر، بدأت بهذا يقال له ذكر، بدأت بهذا يقال له ذكر، يعني كلا الأمرين يمكن أن يقال له ذكر، المهم أنه ما يكون كلامك أبتر لأنك بدأت بذكر الله. على هذا الأساس ينحل الإشكال تماما، يعني بعضهم رأى أنه حل الإشكال برواية العموم، يعني إحنا في الأصل عندنا تعارض بين روايتين بنفس المستوى، قال يقول بسم الله هذه تقول الحمد لله، إذا ما بدأنا بهذا يكون أبتر، فيكون بينهما تعارض وتزاحم ما يمكن نبدأ بهما، لكن برواية العموم هي الحمد لله كل شيء لم يبدأ فيه بحمد الله أو بذكر الله، استغفر الله، بذكر الله فهو أبتر، فيكون ذكر الله كلام عام، من أظهر مصادقه هو الحمد لله، ومن أظهر مصادقه بسم الله، بأيهما بدأت حصل ذكر الله. الجواب الثالث اللي هو يذكره المصنف، الجواب الثالث إذا أردنا أن نبين هذا الجواب نبين مقدمات ثلاثة اللي هو أقسام الابتداء الثلاثة. الابتداء كما يقسمونه على ثلاثة أقسام، عندنا ابتداء حقيقي وابتداء عرفي وابتداء إضافي. الابتداء الحقيقي هو الأول الذي لم يسبقه أول بعد، لم يسبقه شيء، هو بداية كل شيء، هو النقطة اللي نبتدئ منها، لم يسبقه أول فنقول له ابتداء حقيقي، يعني حقيقة في الواقع هو الأول، يقال للشيء أول لأنه لم يسبقه أول، ما سبقه شيء، ما سبقه أول، فيقال له أول حقيقة وواقعا. على هذا الأساس تعبر عن هذا الابتداء ويعبر عنه بالابتداء الحقيقي. وعندنا الابتداء العرفي، وعندهم هذا الكلام بأن دائما النظر العرفي يسمونه نظر تسامحي، يعني دائما العرف ما ينظر نظرة دقية، بخلاف النظرة الحقيقية نظرة دقية عقلية، يعني واقعا لم يسبقه شيء، لما أقول بسم الله الرحمن الرحيم واقعا وحقيقة لم يسبقه شيء، نظر العقل يقول هكذا بالدقة العقلية لم يسبقه شيء، بينما النظرة العرفية مبنية دائما النظرة العرفية على التسامح. ولذلك يقولون مثلا في مسألة الفقه مرت معكم بأنه قضية الكر هل مرجعها، يعني أو قضية التغير، تغير النجاسات، هل مرجعها الدقة العقلية أو التغير العرفي؟ إذا الدقة العقلية لابد أن يقطع العقل ولو بوجود التغير، ولو لم نره ولم نلحظه، المهم وجود التغير العقلي يقطع ويطمئن لوجود التغير وكذا، أو هاي اللي عبروا عنها التقدير الحسي والتقدير المادي. خب أو لا نرجع إلى النظرة العرفية، يعني العرف بعد هذه بعد هالشكل عادية أو لا تغير بسيط لا يطلق عليه تغير مثلا. فدائما النظرة العرفية مبنية دائما على التسامح، يعني تتجاوز عن بعض القضايا، يعني يمكن أنه في الواقع والحقيقة هو مبتدا، لكن بعد العرف يجي يقول أن هذا ابتداء تسامحا. وعندنا الابتداء الإضافي اللي هو من مقولة الإضافة، المقولات العشر منها مقولة الإضافة اللي اسمها المقولة النسبية، مقولة النسبية يعني هو في الواقع ليس ابتداء لكنه بالنسبة إلى شيء. يعني مثل ما تقول يعني القضية مسألة نسبية، أنا في الواقع مو عالم لكن بالنسبة إلى زيد أنا عالم نسبة، فهو في الواقع ليس بأول لكنه بالإضافة إلى ما بعده نعبر عنه أول لأنه سبقه فنقول له أول. خب الابتداء الحقيقي معروفة، شيء معروف مثلا عندما مثلا تبدأ الدائرة مثلا من رقم واحد إلى عشرة، نقول رقم واحد ابتداء حقيقي لأنه لم يسبقه رقم، إذا الرقم الواحد بعد لم يسبقه رقم فنقول هذا ابتداء حقيقي. الابتداء الإضافي هذا دائما في العرف نستخدمه كثير، مثلا عندي قراءة حسينية في مكان وانت توصل متأخر، فيك واحد طالع من الحسينية في الطريق تقول له الخطيب شو اسمه من زمان قاري، يقول لك لا توه مبتدي، يعني خلص المقدمة وقاعد يبدأ في الحديث يعبر عنه شنو توه مبتدي، اصلا لا توه مبتدي فات مدة يمكن ربع ساعة او ثلث ساعة الخطيب قاعد يقرأ وهو يقول توه مبتدي، يعني عنده ابتداء يعبر عنه ابتداء، لكن هذا يعبر عنه ابتداء عرفي، يعني العرف يتسامح نظرة تسامحية، يعني عبر عن هالعرف لأنه توه مبتدي وهو في الواقع أخذ فترة زمنية. والابتداء الإضافي نقول بالنسبة، يعني الآن هو قاعد يقرأ بالنسبة إلى ما بعد، بالنسبة إلى الخاتمة هو توه قاعد في الابتداء، ابتداء إضافي بالنسبة إلى ما بعد. كما نقول مثلا رقم خمسة هو مو ابتداء، رقم واحد الابتداء، رقم خمسة مو ابتداء حتى عرفي، رقم اثنين مثلا الابتداء العرفي، لكن خمسة نعبر عنه ابتداء، لكن عبر عنه ابتداء ماذا؟ إضافي بالنسبة إلى رقم ستة، بالنسبة إلى رقم سبعة، بالنسبة إلى ثمانية، بالنسبة إلى تسعة، بالنسبة إلى عشرة، بنعبر عنه ابتداء إضافي. خب إذا عرفنا المعاني الثلاثة الابتداء الحقيقي والابتداء الإضافي والابتداء العرفي، هنا ينحلل الأمر اللي يمكن نعبر عنه تعارض بين رواية التحميد وبين رواية التسمية. يعني يمكن أن نقول بهذا التصور، نقول بأن رواية التسمية واردة في الابتداء الحقيقي، يعني كل شيء أو كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله، يقصد لم يبدأ ابتداء حقيقيا ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. ثم نأتي للرواية الثانية، وكل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله بحمد الله، يقصد لم يبدأ فيه أو يبدأ به ابتداء إضافيا أو ابتداء عرفيا. أو نقول هكذا بأنه إما أن نقول بسم الله، بسم الله ابتداء حقيقي وحقيقي وعرفي وإضافي بينهم، أو نقول اثنينهم عرفي، هم بسم الله لم يبدأ ابتداء عرفيا وأيضا بالنسبة إلى الحمد لله ابتداء عرفيا، أو نقول بأن يعني حقيقي وعرفي، حقيقي وإضافي، أو نقول عرفي عرفي إضافي وإضافي، كل اسم إضافي، لكن ما يمكن نقول الحمد لله ابتداء حقيقي وبسم الله ابتداء عرفي، وإلا يلزم التقديم والتأخير. على هذا الأساس التصور المطروح اللي هو التعارض بين الروايتين لا يحصل. قلنا بهذه الثلاثة الأمور، يا إما خب الأمر الأول إذا أشكل بقضية وجود التسلسل، قلنا ما بالذات ما بالعرض يعود إلى ما بالذات، والذات لا يعلل، يوقف توقف السلسلة عن ذاتي لا يحتاج إلى علة، يعني لا تتسلسل من ورائه السلسلة. الأمر الثاني إما أن نقول بأنها رواية في موقع، يعني أكون عندنا رواية عامة ورواية التحميد ورواية التسمية تكون بمثابة المخصص لتلك الرواية، ويكون المخصص يعني سواء ذكرت هذا أو هذا حصل به العام وهو ذكر الله. وإما أن نقول بأن الابتداء على ثلاثة أقسام، ابتداء حقيقي أو ابتداء عرفي أو ابتداء إضافي. طبعا هو الشقوق يمكن أن تكون على ثلاثة، يعني منها كما هو المعبر شقوق صحيحة ومعتبرة وهي اللي ذكرناها. يعني نقول الرواية الواردة في بسم الله الابتداء ببسم الله نحملها على الابتداء الحقيقي والحمد لله على الابتداء الإضافي، أو كما قلنا نحمل بسم الله أيضا على الابتداء الحقيقي والحمد لله على العرفي. ذيك أولا الحمد لله على الإضافي، ثانيا الحمد لله على العرفي، أو لا نحمل الاثنين بسم الله على الابتداء العرفي وأيضا الحمد لله على الابتداء العرفي من باب التسامح العرفي، فينحل الإشكال بهذه الثلاثة الشقوق. إذن هناك يذكرون ثلاثة شقوق صحيحة غير أنها مو معتبرة عند المناطق، غير معتبرة. مثلا أن تقول بسم الله يكون الرواية الواردة في البسملة ابتداءها ابتداء إضافي، يعني بالإضافة بسم الله الرحمن الرحيم يبتدأ بها بالإضافة إلى ما بعدها، خب. ويكون الحمد لله ابتداءها ابتداء عرفي، أو نقول بأن بسم الله ابتداءها ابتداء عرفي والحمد لله ابتداء إضافي عكس الأول. والشق الثالث يكون بسم الله إضافي والحمد لله إضافي. هذه صحيحة، يعني صحيح أن تقول بسم الله مثلا ابتداء ابتداء عرفي والحمد لله إضافي، أو إضافي وذيك عرفي، أو اثنينهم إضافي، صحيحة. غاية الأمر أنها غير معتبرة عند المناطق الثلاثة الأولى المتقدمة هي المعتبرة عند المناطق، وهناك شقوق ثلاثة غير معتبرة عندهم، غير صحيحة وغير معتبرة. كأن نقول مثلا الرواية الابتداء الوارد في رواية البسملة ابتداء إضافي، يعني بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ بها بالإضافة إلى ما بعدها، خب. والحمد لله يكون ابتداء حقيقي، هذا غير صحيح. تقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقول الحمد لله رب العالمين وتقصد بأن هذا الحمد لله ابتداء حقيقي، هذا ليس حقيقي. قلنا الحقيقي هو الذي لم يسبقه أول وهو سبقه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا الشق غير صحيح وغير معتبر. الشق الثاني أن نقول لا، بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء ابتداء عرفي والحمد لله ابتداء حقيقي أيضا لنفس العلة لا يمكن أن يكون صحيح. الشق الثالث أن نقول له بسم الله الرحمن الرحيم حقيقي ابتداء ابتداء حقيقي، وأيضا الحمد لله ابتداء ابتداء يكون شنو أيضا حقيقي، ويلزم اجتماع النقيضين أو ضدين ما شئت فعبر أنه لا يمكن أن يجتمعا، يكون هذا بسم الله الرحمن الرحيم عنده ابتداء حقيقي لم يسبقه أول، وأيضا الحمد لله رب العالمين ابتداء حقيقي لم يسبقه أول. وما ذكره المصنف قال بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، فما يمكن أن نسمي الحمد لله ابتداءها ابتداء حقيقي لأنه سبقها أول وهو قوله بسم الله الرحمن الرحيم. خب بسم الله الرحمن الرحيم قوله الحمد لله افتتح بحمد الله بعد البسملة ابتداء بخير الكلام واقتداء اعتبار ولكم في رسول الله بحديث خير الأنام عليه وآله الصلاة والسلام، فإن قلت خب هذا الاقتداء اللي انت اقتديت به حديث خير الأنام، فإن قلت حديث الابتداء مروي في كل من التسمية والتحميد فكيف التوفيق، كيف توفق بين رواية التسمية ورواية التحميد؟ قلنا في جوابين، جواب على القول بأنه هناك رواية تقول بذكر الله يكون من باب العام والخاص بينهما، وقلنا هناك إشكال لم يرده المصنف وهو أو المحشي وهو أنه يلزم من ذلك الدور، هذا دائما الطلبة إذا يدرسون حاشية أول ما يشيل يقول فيلزم من ذلك أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم تحتاج إلى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تحتاج، فيلزم من ذلك التسلسل والدور. فإن قلت حديث الابتداء مروي في كل من التسمية والتحميد فكيف التوفيق؟ قلت الابتداء في حديث التسمية محمول على الحقيقي، على الابتداء الحقيقي الذي لم يسبقه أول، وفي حديث التحميد محمول على الإضافي الذي هو بالنسبة إلى ما بعده، أو على العرفي اللي هو النظرة التسامحية، أو في كليهما على العرفي، يعني اللي هو الشقوق الثلاثة الصحيحة المعتبرة. يعني يا أما نقول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء ابتداء حقيقي والحمد لله يكون ابتداء إضافي، أو بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء ابتداء حقيقي والحمد لله ابتداء ابتداء عرفي، أو نقول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء عرفي وأيضا الحمد لله رب العالمين يكون ابتداء ابتداء عرفي. فإذا قال وفي حديث التحميد على الإضافي اثنينهم، يعني نخلي التسمية حقيقي والتحميل إضافي، أو على العرفي يعني التسمية محمول على الحقيقي والتحميل على العرفي، أو في كليهما على العرفي يعني في التسمية والتحميل. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. خب عندنا ثلاثة أشياء تذكر هنا عادة كما يذكرون دائما حمد شكر ومدح، لأن ثلاثة من أقسام الثناء. الحمد يقال له ثناء كما هو عبر عنه، ثناء باللسان على الجميل الاختياري مو اضطراري، يعني مو مثل اللؤلؤة التي تعطي صفاء ونقاء وجمال، لكن هذا جمالها مو جمال اختياري وإنما جمال اضطراري. حمد الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها كما هو في تعريف الحمد. ثم المدح، المدح أيضا ثناء من أقسام الثناء، غاية الأمر أنه ثناء ذاك باللسان، هذا باللسان وغير اللسان، سواء كان باللسان الشكر. الشكر هو الثناء باللسان أو بغير اللسان، يعني سواء حتى بالقلب يقال له شكر، مو ضروري أن يكون إلا باللسان، باللسان أو بغير اللسان على الجميل الاختياري أيضا، لكن هناك نعمة كان أو غيرها، على النعمة الشكر يكون، على النعمة الشكر يكون، على النعمة يعني يكون ثناء باللسان أو بغير اللسان على الجميل الاختياري بشرط أن يكون نعمة. المدح هو أيضا ثناء باللسان فقط، باللسان ثناء باللسان على الجميل سواء كان اختياري أو كان اضطراري، نعمة أو غير نعمة، مثل صفاء اللؤلؤ مثلا أو صفاء الجواهر مثلا، هذه جميلة جمالها جمال اضطراري غير اختياري. على كل حال هذه أقسام ثلاثة للثناء، من ضمنها الحمد، يعني الإنسان يثني، يثني ثناء بلسانه لكن على جميل اختياري كما هي نعم الله سبحانه وتعالى، ليس مضطر سبحانه وتعالى أن ينعم على الإنسان، وإنما باختياره ينزل النعم، ويستطيع في يوم ما أو في لحظة ما يقطع النعم عن العبد، كما هو نعمة الحياة، يعني الله سبحانه وتعالى بيده الملك وهو على كل شيء قدير، سواء كانت نعمة أو غير نعمة، الواحد يثني على الله سبحانه وتعالى ويشكر الله، المقصود به الحمد، أقصد الشكر على الحمد. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيره. الحمد لله، الحمد لله افتتح بحمد الله كذا ابتداء، والله علم على الأصح، يذكرون بأن لفظ الجلالة كما أنهم يذكرون بأن الله سبحانه وتعالى حارت في كنه العقول بحيث ما استطاعت الناس تفهم كنه الله سبحانه وتعالى، ولم تستطيع بطبيعة الحال، واحتاروا حتى في مفهوم الله سبحانه وتعالى، بقي هناك من يكفر، هناك من يؤمن، هناك من كذا، حتى في لفظه احتارت العقول، حتى بلغت الاختلافات في لفظ الجلالة في حد أكثر من 20 معنى، لكن كما يختار هو الشارح له ملا عبد الله اليزدي بقوله والله علم على أصح الأقوال، على الأصح يقصد بعد بأن هناك في خلاف هذا القول، لكن على أصح الأقوال أن الله علم يطلق على الذات المستجمعة لجميع صفات الكمال والجمال. وكما تعلم بأنه هناك لما أن يذكروا صفات الله سبحانه وتعالى، صفات سما صفات الجلال، وصفات سما صفات كمال وجمال، من يقولها كمال وجمال أو صفات جلال، والمقصود بالجلال يعني صفات التنزيه، ليس منها الصفات السلبية، وصفات الكمال والجمال يسمونها صفات الثبوتية، يعني أنه قادر، أنه عالم، أنه كذا، في مقابل أنه ليس بجاهل، أنه ليس مثلا بممكن، أنه ليس بكذا، يسمونها صفات جلال. والله علم على الأصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال، للصفات الكمالية بعد، ولدلالته على هذا الاستجماع صار الكلام. عادة هنا الحمد لله يقول حمل الحكم على الوصف دائما مشعر بالعلية، مثلا عندما أقول لك مثلا أكرم زيد العالم، يعني حمل الإكرام على العالم يشعر بأنه علة في تعليق الحكم على الوصف، يعني دائما تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية. أكرم زيد العالم، يعني أريد أعلق حكم الإكرام على من؟ على العالم، يعني أكرمه لأجل علمه، يعني لأنه عالم فأكرم زيد. خب الحمد لله، خب طبيعي بينهم خلاف بأنه الله سبحانه وتعالى هل هو اسم جامد أو هو اسم مشتق، بعضهم قال بأنه
اسم جامد، اسم جامد يعني غير مشتق. وبعضهم قال بأنه اسم مشتق من أله يأله، يعني معنى تحير خوف. هذا طبعا اختاره اللي هو المصنف المحشي، اختار أيضا أنه اسم جامد، الله اسم جامد. خوف هنا في قوله الحمد لله علق الحكم وهو الحمد على من؟ على الله، لكنه اسم جامد. فنقول تعليق الحكم ولدلالته على هذا الاستجباء صار الكلام في قوة أن يقال الحمد مطلقا منحصر في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمالات من حيث وكذلك. هنا قال الحمد لله، الألف واللام في الحمد لله المتقدمة يمكن أن تصور على ثلاثة أقسام، إما ألف ولام الاستغراق، أو ألف ولام الجنس، أو ألف ولام العهد. خب واضح بين الاستغراق والجنس، المقصود لما يقولون استغراق يعني استغراق الأفراد، يعني فرد فرد فرد، يعني كل فرد من أفراد الحمد فهو لك، يعني كل فرد مصداق في الخارج يقع يقال له حمد فهو لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وإما أن نقول الحمد هنا مو للاستغراق، يعني مو مقصود بها فرد فرد من أفراد الحمد، وإنما مقصود بها الألف واللام الجنسية. واضح بعد ما مر معكم بالله، مقصود بها يعني ماهية الحمد، حقيقة الحمد هي لله سبحانه وتعالى، فرق بين الاثنين. أو تقول لا، الألف واللام ماذا؟ عهدية، لما ورد في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فهو لما قال هنا الحمد لله ألف ولام عهد لتلك الحمد الواردة في القرآن الكريم، إما نقصد به هذا أو هذا أو هذا. بعض المحشين استفاد من قوله هنا لما أن قال ولدلالته على هذا الاستجماع صار الكلام، يعني في قوله الحمد لله صار الكلام في قوة أن يقال الحمد مطلقا منحصر في حق من هو مستجمع. بعضهم استفاد من قوله الحمد مطلقا يعني أن الألف واللام المتقدمة ماذا؟ ألف ولام تكون استغراقية، يعني الحمد مطلقا يعني كل أفراد الحمد مطلق أفرادها هي لله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال لا، بأنه الحمد مطلقا استفاد منها المعنيين، يعني أن الألف واللام يمكن أن تكون استغراقية لكل أفراد الحمد، ويمكن أن تكون جنسية لما هي الحقيقة، يعني الحمد مطلقا يعني مطلق الجنس والحقيقة للحمد ولله سبحانه وتعالى. ولكن يمكن يعني يستفيد الإنسان يقول بأن الحمد مطلقا يقصد أفراد مطلقا، يعني مطلق أفراد الحمد هي لله سبحانه وتعالى.
يعني سواء قلنا استغراقية أو جنسية
استمر واحد، أي بس هم عندهم يعني في المعنى أن يعني حتى معناها الخارجي واحد، الحمد مطلقا يعني مرة تقول حقيقة الحمد يعني كل ما يصدق عليه حقيقة أنه حمد فهو لله، ومرة تقول لا كل ما هو في الخارج يعني يعد من أفراد الحمد، يعني فرق بين المفهوم على قولتهم والمصداق. يعني إذا قلنا جنسية نظر للمفهوم، إذا قلنا استغراقية نظر للمصداق، والمعنى واحد. صار الكلام في قوة أن يقال الحمد مطلقا منحصر في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمالات من حيث هو، يعني من مأخوذ في هذه الحيثية، من حيث هو مستجمع لصفات الكمال، فكان كدعوى الشيء ببينة وبرهان ولا يخفى لطفه. البينة والبرهان، بعضهم قال البينة هي البرهان والبرهان هي البينة، بينهما يعني نوع من التعارف في مقام التفسير، الواو هنا واو تفسيرية، بينة ويفسرها وبرهان. بعضهم قال لا، بينهم تغاير، الواو مو تفسيرية، يعني من باب عطف الخاص على العام، وعندهم ذكر الخاص على العام يرد في اللغة بأنه تأتي بشيء عام ثم تخصصه من باب ذكر الخاص بعد العام، فتكون البينة أعم من البرهان. شلون؟ يقول بأن البينة هو الدليل الذي يبعث في النفس الاعتقاد الراجح، اعتقاد راجح غاية الأمر، سواء كان هذا يقين أو كان هو ظن، المهم يصير عندك اعتقاد راجح. وإذا تتذكر في المنطق المضبر مر معاكم بأنه لما قسم مرة يكون طرفان متساويان هو الشك، ومرة يكون طرف مرجوح نسميه الوهم، ما يكون طرف راجح نسميه الظن، وما يكون طرف اللي هو لا اعتقد به وصدق به اللي هو اليقين. لون الطرف الراجح يكون عادة اليقين والظن. بينة تكون عبارة عن الاعتقاد الراجح سواء كان يقين او كان ظن. والبرهان هو الدليل الذي يؤدي الى الاعتقاد اليقيني فقط. ولذلك ان شاء الله في تقسيمات الاقيسة راح يمر عليه بان القياس ما يؤدي الى نتيجة يقينية بخلاف ماذا؟ بخلاف الاستقراء، بخلاف التمثيل، تلك اقيسة ظنية، اقيسة ظنية طرف راجع، الامر انه طرف الراجع لكنه لا يؤدي لليقين دائما. على كل حال بعضهم قال بان البينة والبرهان بينهم ترادف، بعضهم قال بان البينة اعم من البرهان باعتبار ان البينة اعتقاد الطرف الراجع سواء كان يقين او ظن، والبرهان فقط في اليقين. هو هنا يريد ان يقول عبارة المصنف الحمد لله ثم قلنا ولدلالته على هذا الاجتماع صار الكلام في قوة ان يقال الحمد مطلقا منحصر في كذا. هذا يقول كلامها الحمد لله كدعوى الشيء ببينة وبرهان، يعني انه شلون واحد يدعي اذا اتى بدعوى مثلا تقول ان دعواي هكذا فيقول اثبتها بالدليل والبرهان، تأتي بالدليل والبرهان لاثبات المدعى. المصنف لم يأتي بدليل وبرهان وانما قال الحمد لله، هذه عبارة الحمد لله مستبطنة للبينة والبرهان التي تثبت مدعاه. ويقول الحمد لله الألف واللام إما أن تدل على الاستغراق وإما أن تدل على الجنسية، ما تكون جنسية أو استغراقية. فهذا الكلام شنو يثبت؟ الحمد لله يعني الألف واللام الاستغراقية، استغراق الحمد أو جنسية الحمد لله سبحانه وتعالى. هذا كلامه مشعر أنه يحتمل أو يحمل في جوفه البينة والبرهان. قال كان كدعوى الشيء ببين، يعني مثابته مثابة. ولذلك قال ك، احنا لما ان ذكرنا سابقا قلنا الحمد لله هو من باب تعليق الحكم على الوصف، لكن بما اننا اخترنا بان لفظ الجلالة ليس من الاسماء المشتقة وانما هو من الاسماء الجامدة، وما دام من الاسماء الجامدة لا نقول تعليق الحكم على الوصف، وانما تعليق الحكم هنا على ذات، على الذات المقدسة، على الذات المستجمعة لصفات الجمال والكمال. فيكون بمثابة كف تشبيه حتى ينزل هنا تعليق الحكم على هذه الذات على اسم الجلال الذي هو علم على الأصح، ينزل تعليق الحكم على العلم بمثابة تعليق الحكم على الواس، يعني تعليق الحمد على الله كتعليقنا ماذا؟ كنشبهها بتعليقنا الإكرام على من؟ على العالم، أكرم زيد لأنه عالم. فكان كدعوى الشيء ببينة وبرهان ولا يخفى لطفه. يقولون لا يخفى لطفه، يعني في الواقع أنه يعني هنا عدم خفاء اللطف بهذه الصورة، أنه المصنف أصلا لا يريد هذا الكلام، يعني مراده ما كان يريد أن يقول الحمد لله والسلام، ولكن المحشي استفاد من قوله يعني عدم خفاء اللطف من هالناحية، ان المصنف يريد شيء والمحشي يستفيد شيء اخر من كلام المصنف، وان المصنف قال الحمد لله كما احنا نقول الحمد لله يعني نشكر الله سبحانه وتعالى، نثني على الله سبحانه وتعالى. بعد ما ندري ان نقصد بانه الحمد هنا من باب تعليق الحكم على الوصف ويكون من باب الاستغراق او من باب، احنا ما ندري هذا الكلام. لا يخفى لطفه قوله الذي هدانا، الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق. قوله الذي هدانا، الهداية تأتي على معنين، مرة تأتي الهداية بمعنى الدلالة الموصلة يعني الإيصال إلى المطلوب بمعنى آخر، يعني مرة واحد يلقاني في شارع صفائية ويسألني عن الحرم، مسكين غريب جاي وين الحرم، فأخذ وياي في التاكسي أو بيدي وأوصله إلى ضريح فاطمة المعصومة، نعم، وأطرح إيده على ضريح فاطمة المعصومة ولا هذا ضريح فاطمة المعصومة، هذا الحرام، هذا يكون إيصال، هذا دلالة أو هداية، هديته إلى الطريق بمعنى أوصلته إلى المطلوب إلى المراد بعد. وإذا أوصلت إلى المطلوب بعد ما يتصور هنا ماذا؟ ما يتصور أحد بأنه ضل الطريق، لأن أنا وصلت إلى المطلوب مرادة إلى حضرة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، ووضعت يده على الحضرة ووصلت وقلت له هذه حضرة فاطمة المعصومة، وصل إلى المطلوب. هنا لا يتصور ماذا؟ أنه يضل الطريق. ومرة يسألني أحد عن الحرم مثلا، فأدله على الطريق، هداية يريد أهديه إلى الطريق، وتكون الهداية بهذه المثابة على هذا المستوى. يعني أقول له أدله على دلالات توصله إلى الطريق، مثلا أقول له بأنه مثلا هو لقاني في دور الشهر مثلا وقال لي أريد الحرم، أقول له بأنه تطلع في فلكة جي على الطريق، هذه فلكة دور الشهر، أيضا تأخذ على اليمين توصل إلى فلكة أخرى، هذه الفلكة يقال لها فلكة مثلا فاطمي، تطلع مستقيم تصل إلى منطقة يسمونها مثلا سراموزة، هني سراموزة مثلا تحول تنزل على اليسار تدخل الحرم كذا تصل. خلاص هذه مو قطعا أنه يصل إلى المطلوب بطبيعة الحال، لأنه حتى الدلالات الموصلة إلى المطلوب مو من الضروري أن يصل إليها، يمكن أذلة يوصل إلى فلكة مثلا دور الشهر، لكن فلكة فاطمي لا يصل إليها لأنه مو ضروري. يعني الدلالة الموصلة إلى المطلوب ليس من الضروري أن يصل إليها، فكيف بالمطلوب لا يمكن أن يصل إليه، أو يمكن أن يصل إليه ويمكن أن لا يصل إليه. فالفرق بين الأمرين أن تكون تارة الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب اللي هي الدلالة الموصلة، ومرة معنى الهداية بمعنى إراءة الطريق، هذا الطريق الموصل إلى المطلوب ونفس المطلوب، وإنما الطريق الموصل إلى المطلوب، والفرق بينهم بين واضح. يعني أن الأول قطعا يصل إلى المطلوب، والثاني يمكن أن يصل إلى المطلوب ويمكن أن يضل المطلوب. هذا التعريف أو هذا التفريق بين معنى الهداية وهي الإيصال إلى المطلوب، والهداية بمعنى الإراءة، إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب، ينقضونهم بآيتين من القرآن الكريم. يعني التعريف الأول قلتم بأن الهداية هي معناها الإيصال إلى المطلوب، يعني الدلالة الموصلة إلى المطلوب، بمعنى أنه ماذا؟ لا يضل الطريق، يصل إلى المطلوب، كما أن أخذت زيد من الناس وأوصلت إلى الحرم فلا يتصور أنه يضل الطريق. هذا التعريف الأول منقوض بقوله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم إذا كان معنى الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، معنى ذلك شنو؟ أن ثمود استوى قوم ثمود استوى فيهم أخذناهم وأوصلناهم إلى المطلوب، يعني وصلوا إلى الهدى إلى طريق الحق بعد. وقلنا إذا معناها الإيصال إلى المطلوب والوصول إلى الحق لا يتصور بعده ماذا؟ الضلال. بعد ما يتصور أنه يضل الطريق، كمن أوصلته إلى الحرام، فلا يتصور بعد أنه ضل الطريق ووصل مثلا إلى البازار، وإنما وصل إلى الحرام، إيصال إلى المطلوب. فأما ثمود فهديناهم، يعني أوصلناهم إلى الحق، لا يتصور بعده ضلال. لكن يقول فاستحبوا العمى على الهدى، فلو كان معناه الإيصال إلى المطلوب لما استحبوا العمى على الهدى، لأنهم وصلوا إلى الهدى، لكن قبل أن يصلوا إلى الحق استحبوا العمى على الهدى، فينتقل التعريف الأول، فيكون ما معنى الهداية لا يعنى بها الإيصال إلى المطلوب، لا يعنى بها الدلالة الموصلة، لأن بالآية هذه انتقض التعريف الأول. وإذا قلتم بأن لا نقصد بأن الهداية معناها ماذا؟ الهداية معناها إراءة الطريق الموصل، إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب، نقول وأيضا هذا التعريف ينتقض بآية من الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. خب إذا تقصدون بأن الهداية معناها إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب، تعرفون يعني شنو أنتم تقولون؟ ويكون معنى الآية إنك لا تهدي، يعني إنك لا تري الطريق الموصل إلى المطلوب يا رسول الله، تعرف شنو تريد أن تقول؟ تريد أن تنفي وظيفة الرسول عما هو فيه، الرسول شنو وظيفته؟ هادي مبشر منذر، يعني هو الذي يري الطريق الحق، وظيفة الرسول، والرسول خب لا يصلك إلى الحق ولا هكذا، وإنما يريك الطريق الموصل إلى الحق، اتبع هذا الطريق حتى تصل إلى الجنة، افعل هذا العمل حتى يرضى عنك الله، اتجه إلى طريق الخير حتى، وهكذا. وظيفة الرسول مبلغ مبشر منذر، هادي، هادي بمعنى ماذا؟ علم منصوب في الطريق يريك الطريق الذي يوصلك إلى المطلوب. وهذا الآن فإذا قلتم بأن معنى الهداية هي إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب ينتفي بهذا المعنى من الآية، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، يعني إنك لا تري الطريق إلى الطريق الموصل المطلوب، لا، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل هذا الإنسان في طريق الحق وهو الذي يجعله في طريق الشر. غاية الأمر أنت وظيفتك هذا يا رسول الله، وظيفتك هكذا أن تري الطريق الموصل إلى المطلوب، أما قضية إيصالهم إلى المطلوب عين المطلوب هذا بيد الله مو بيدك يا رسول الله، توجه. فيكون المعنى ينتقض بالإثنين، المعنى ينتقض، يعني إذا قلتم التعريف الأول بالآية الأولى ينتقض، فأما تقول وإذا قلتم بالتعريف الثاني قراءة الطريق الموصلة أيضا ينتقض بالآية الثانية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إلا أنه ما يفهم من كلام المصنف اللي هو سعد الدين التفتزاني في حاشية الكشاف، قال بأن الهداية لفظ من الألفاظ المشتركة، يعني كما نقول عين كما هي الألفاظ المشتركة، أيضا لفظ الهداية لفظ مشترك بين معنيين، يعني الهداية تقال للإيصال إلى المطلوب، يعني تستعمل في هذا المورد إيصال إلى المطلوب، وتستعمل في مورد إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب، يكون هذا المعنى. خب، وإذا كانت هي لفظ مشترك يستعمل في المعنيين، عملية النقد ماذا تندفع؟ عندهم مصطلح في المنطق والفلسفة الاندفاع والارتفاع يسمونه، يعني انت مرة تقول هذا اشكال مدفوع، وتقول مرة هذا اشكال مرفوع، اذا بيستخدمون يقولوا هذا اشكال مرفوع، في الواقع هو اشكال، يعني هو في الواقع اشكال له محل، يعني ما مرة انت مثلا تتناقش ويا شخص ويشكل عليك اشكال معين، تقول وندفع هذا الاشكال بعدة ملاحظات، يعني اشكالك الى واقعية، غاية الامر انه يندفع بهذه الملاحظات. ومرة اقول اشكالك مرفوع، يعني ماذا؟ يعني اصل واقعية الاشكال ما اليه، يعني اشكال لا يشكل لانه يرتفع من اصله ما الى موقع، وانا الملاحظات التي اطرحها مو من باب دفع الاشكال وانما من باب رفع الاشكال، اشكال لا يريد، يعني اريد اقول اشكال لا يريد، انما هنا نقول اشكال وارد واقعا بالآية الاولى فأما ثمود ينتقض التعريف الاول، وبالآية الثانية انك لا تهدي ينتقض التعريف الثاني، اشكال وارد بالناقض، ولكننا ندفع الاشكال او نرفع الاشكال، والمصنع المحشي يرفع الاشكال يقول اشكال لا يريد، لان الهداية ماذا؟ الهداية تأتي على باعتبارها لفظ مشترك، تأتي تارة بمعنى إراءة الطريق الموصل، ومرة بمعنى الإيصال إلى المطلوب، الإيصال إلى المطلوب. أما التفريق بينهما، بين الهداية الموصلة إلى المطلوب الدلالة الموصلة، وبين الهداية بمعنى إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب، التفريق بينهما بهذا الأمر، أن الهداية تارة لفظ يتعدى الى مفعوله بنفسه، وتارة يتعدى الى مفعوله باللام او بإلى. خب، اذا تعدى بنفسه يعني كانت الهداية لفظ تعدى الى مفعوله بنفسه من غير حرف، نقول معناها معنى الاول لو بمعنى الإيصال المطلوب، مثل الآية التي تذكر اهدنا الصراط المستقيم. خب، اهدنا هذا الناء مفعول الأول، الصراط المفعول الثاني، طبعا الكلام كله عن المفعول الثاني، المفعول الأول اهدنا الصراط، فتعدى فعل اهدنا إلى المفعول الثاني الصراط بنفسه، يعني من غير حرف جار، من غير حرف جار، إذا تعدى فعل الهداية إلى مفعوله الثاني من غير حرف يقال لها بمعنى الإيصال إلى المطلوب اللي هو المعنى الأول، وإذا تعدى إلى المفعول الثاني باللام أو بإلى نقول بأنه ماذا؟ بمعنى إراءة الطريق، اهدنا الصراط المستقيم، يعني أوصلنا إلى المطلوب، ما نبغى من الله سبحانه وتعالى، يعني نطلب من الله سبحانه وتعالى ندعوه بأن يرينا الطريق الذي يوصلنا إلى المطلوب.
فالله سبحانه وتعالى نصب الأعلام والأنبياء والأولياء والهداة والقرآن والكتب والآيات الكونية والآيات التدوينية كلها على أساس تدلك إلى المطلوب، كلها طرق تدلك إلى المطلوب، فلا نحتاج إلى أن ندعو الله في ذلك، وإنما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا إلى المطلوب، إيصال إلى المطلوب، فنقول اهدنا صراط المستقيم، يعني إيصال إلى المطلوب. هذا تكون الهداية متعدية بنفسها من غير حرف، من غير حرف اللام ومن غير حرف إلى. أما لو تعدت الهداية بحرف اللام أو بحرف إلى، إذا تعدت بحرف تكون الهداية بمعنى ماذا؟ بمعنى إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء، هذا المفعول الأول، إلى صراط المستقيم مفعول الثاني، لكن تعدلت إلى مفعول الثاني بحرف لا، إلى صراط المستقيم، يعني بمعنى هنا ماذا؟ إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب. أو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام، فهنا يهدي الطريقة أو يهدي الطريقة للتي هي أقوام، أو يهدي الطريق التي هي أقوام، هتكون التعدي للمفعول الثاني باللام، يعني هنا مفعول الأول محذوف، واللام في دخولها على المفعول الثاني يعني تعدي الهداية إلى المفعول الثاني بواسطة اللام، فتكون بمعنى ماذا؟ بمعنى إراءة الطريق الموصلة إلى المفعول الثاني. والله يحتاجون إلى المسجلة، والحمد لله رب العالمين.